نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو فرض على العبيد للإمام المجدد جبل السنة والتوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعز له المثوبة وجعله في عليين، ونفعنا بما كتب وسطر أجمعين. وموصولة في باب إلى باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. وقبل أن نقرأ هذا الباب لنلقي الأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه، وصلنا إلى باب الخوف من الشرك،
باب من حقق التوحيد.
أربع مسائل. طيب، إذا أتلو هذه المسائل المتبقية نلقي عليكم الأسئلة. نعم، بعد ذلك لنقرأ ما تبقى من المسائل الأربع الأخيرة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم نلقي عليكم الأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه، ثم نقرأ الباب الجديد باب الخوف من الشرك. طيب، اقرأ على السام المسألة الأربعة، أو الأخ هنجرب قراءة، تعال نجرب قراءة الأخ. أنت درست قبل هذه الحلقة في مكان ما شاء الله، هيا قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشر، أنه أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم.
الثامنة عشر. المسألة الثامنة عشر، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
أي نعم، فما أحسن هذا المبحث، وذلك مستنبط من قوله لما سأل من رأى منكم الكوكب الذي غاب البارحة ثم نفى عن نفسه أن يكون قائم يصلي أو يقرأ القرآن أو يستغفر أو يحيي الليل، فقال: أما أني ما كنت في صلاة ولكني نبضت. وهذا النوع نادر في الناس، كثير من الناس يحبوا أن يمدحوا بما لم يفعلوا، مثاله قد تقول الإنسان يأخذ الدواء فينام مبكر، هذا مثال. ما أحسن ما أنت عليه، هنيئا لك قيام الليل، وإذا به يتمتم بالاستغفار وإظهار كراهة المدح، إشارة إلى أي شيء؟ أنه كذلك، وهو إنما ينام لغلبة الدواء عليه، ولا يقول لك أي شيء. ترى نوم مركب ليجي لسرطان عليه، ترى لأني آخذ الدواء بيميني، هذا نادر. كثير من الناس يحبوا أن يمدحوا بما لم يفعل. ذلك عجبني شخص قال الآن أنا، فقلت هنيئا لك نومك بعد العشاء، قال ترى أن الدواء هذا. الله أكبر، هيا زاد الصدق الحمد لله في هذه الأمة، وإن كان قليل لكن لا يزال. فكان ممكن يقول وتمتنا نستغفر الله، الله يجعل ظهرنا خير باطننا إلى آخره، مشيرا إلى أن فعلا نومه لقيام الليل. وهذا ليس بجيد. قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فينبغي للمسلم أن يجتنب ولو ظاهر هذه الآية، فلا يحب أن يمدح بما لم يفعل. انظر ذلك الفاضل من السلف لما قال من رأى منكم الكوكب الذي انقضى البارحة، أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدخت لذلك استيقظت. وحدثني شخص بدر بالعقرب يقول ما استطاع ينام، لأنه لما تسرب السم في داخل البدن عبر الدم يحس كأنه مغز إبر، فما ينتهي النوم. فانظر إلى هذا الرجل إيش قال؟ قال ما كنت أصلي ترى كانت قد لغتني عقرب. فبعدهم عن محبة المدح لأنفسهم خاصة بالكذب، لأن المدح بالكذب يؤول إلى إيش؟ إلى الغلو. لو كان المدح والمبالغة فيه بالصدق ينهى عنه، فكيف لو كان بالكذب؟ ينبغي للرجل أن يبتعد عن أن يمكن أحد أن يمدح، لأنه الذبح كما قال النبي الإنسان مدح إنسان قال لقد قطعت عنق أخي، عنق أخيك ما الوجه؟ نكون مقبل فعلا. فلما يسمع المدح يتخدر عن العمل بزعم أنه فاضل وأنه على خير، ويزخرف له ذلك حتى يترك العمل ربما فينقطع ويهلك، أو يعجب ويرى أن هذا من نفسه لا من الله فيهلك وتنقطع عنقه. فإياكم المبالغة في المدح، وخاصة إذا كان المدح بالكذب، لأن هذا شنيع يسبب مرض، يتسبب في مرض لقلب أخيك، فحينئذ يهلك وتنقطع عنقه ويصبح معتاد على ذلك ويحب أن يمدح. إذا ما مدح واحد كرهه. فلا تعين أخاك على أن تقطع عنقه، بل انصح ولك أن تثني عليه تشجيعا إذا كنت لا تخاف عليه فتنة، كما قال النبي والنبي موسى لقد رأيته وأنا استمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أذيب مزمار من زمير داود. فإذا أثنى عليه وقد غلب على ظنه أن هذا الثناء لن يفتنه بل يجعله يزيد من إقبال الله، ما أحسن ما فضلك الله به على كثير من الناس
تأتي الصف الأول بارك الله فيك الشيعة لا لا الشيعة على الخير حتى على التبات حتى المنام على ما يعني إذا كان يخشى عليه الفتنة إذا لا ينبغي للمسلم أن يثير الناس لمدحهم يستجلب المدح منهم بتحريك ألسنتهم لمدحه بإثارتهم بأي شيء رأيت بالأمس قراءتي رأيت بالأمس صلاتي رأيت بالأمس موعظتي حتى يسمع الثناء منه يستجلب الثناء من ألسنته بل ينفعل ويكره ذلك حتى لا ترفع عنقه لأنه إنما يريد بعمله وجه الله ولا يريد مدحة الخلق فلا ينبغي أن يستجلب مدحتهم ويستعطفهم ليمدحوه فإنه يملك نفسه بذلك فإكرام المسلم إعادته على الثبات على دين الله هذا إكرام وإهانته إذلاله بالمعصية التي سواها المبالغة بالمدح فقال أنا أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فكان فليكن هذا الأثر شعارك كلما مدحك أحد تذكر هذا القول فإن حب المدح داء ودواء العلم وهو من الجهل محبة المدح وإثارة الناس له أما إذا جاء المدح تبعا ما وكانت حق فقال لك إنسان حقيقة أغنيك لما فضل الله عليك بالأمس فقد انتفع الناس كثير بصدقتك ها قال وليد عاجل بشر الضغمة لأنه أصبح عاجل لله ثم جاء الثناء عليه بعد هذه من عاجل بشر الضغمة لا تدخل في المدح الممنوع والمذموم شرعا إذا فرح به إنما ينبغي حينئذ أن يفرح ويذكر فضل الله لا قدرته يقول انظر كيف نفسي فعلت فيعجب بنفسه لمن يسمع مدح فلان ولو بعد العمل بل يشكر الله انه اجرى الثناء على لسان الناس وهذه معاجل بشرى وشكر الله له فان الله شكور ومن شكره لعبده ان يشرع صدره بعد العمل ومن شكره لعبده انه ينطق يلهم الصالحين الثناء عليه ليكون ذلك حثا له على الخير الله شكور ولكن ليخاف العبد ايضا من جهه الا يكون ذلك استدراج فالامام احمد اثنى عليه انسان وقال ترى الناس يدعون لك يا امام فكره ذلك وقال خاف ان يكون هذا استدراج ما قال انا استحق ذلك وانا وانا يقول خاف ان يكون هذا استدراج شوف احمد بن حنبل يقول هذا من سادات علماء الموحدين اصحاب السنه امه الدين فكيف انت تقف في ثناء ذكر لك انك تستاهله يجب او ينبغي ان تكره ذلك في نفسك وتحب ان يكون عملك لله وانه ما طلع عليه احد خالص لله فان الله بيده الجنه والنار والخف والرفع والعز والاعزاز والاذلال سبحانه وتعالى فياخذ بالمدح وان تثير الناس لكي يصنعوا ذلك بالابداع في الكتابه ونشرة الواتساب بالإبداع في الكلام تسمع مدح الناس بالإبداع في شيء من الإحسان والجهاد وغير ذلك لكي تسمع الكلام الذي فيه ثناء فذلك خلل في التوحيد، عليك أن تبتعد عن هذا. نعم، ولا تنشر أعمالك على الناس، أنا فعلت وأنا قلت وأنا، خلها بينك وبين الله، هذا يعينك على الإخلاص، يعينك على الإخلاص ويدربك عليه. نفسك تحب أن تظهر أعمالك ويثنون عليك، نعم، فاجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ينفعك. والإنس والجن يموتون والله حي لا يموت. طيب اقرأ
المسألة التاسعة عشر، قوله عند منه علم من أعلام النبوة.
نعم، هذا نظيف، هذا من دلائل النبوة. النبي كان يعرف بالصادق الأمين في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ إذا قال أنت منهم فهو عن علم، قال إذن هو نبي، كيف عرف؟ فهذا يدل أنه نبي حق. وقد جمع العلماء دلائل النبوة للنبي كابن عام، فذكروا الأدلة التي تدل على النبوة كانشغال القمر، كما يسمى كما يصح مسلم هذا بن عمر انشق القمر فكان فرقتين بين جبل وقال أو جبلين، فقال للكفار اشهد، وفي سنة أبي داود أمسك بشجرة فالله صلى عليه قادها كالبعير، والأخرى حتى التأمتا فقضى حاجته من ورائه من خلفه من خلفهما، فلما قضى حاجته رجع كل شجرة مكانه. ما الذي قدر فيها شيء مثل الروح تمشي صارت القادة النبي كالبعير سبحان الله، والجبع الأسفل كيف طلع صار لهك الأرجل هي قوية خارج خوارق. في سنة أبي داود كتاب الحج لما أنت ينحر لجن للمذبح من شرق المذبح ربما تقتل على اليمين وشرق وكان عشر أجل، لكن تأتي من جبه وتفجاه تغمزها في الوحدة الأسفل فتنزل أصلا. سبحان الله كيف هيئها النحر. فجاء النبي وقد أهدى 100 ناقة فرد 60 حرما. طيب فجعلنا يدربن بيدنا يبدأ نحر الأولى، عادة أن تشعر ربما أختها بموتها أو المهم ربما تنفر، وهذه ذبح الأولى جدد لا أفهالها تقدم هي تذبح تبي يد النبي، شيء غريب. فهذه كلها من دلائل النبوة اللهم صل عليه. فمنها قال أنت منهم، كيف ولاك أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فدل على أنه نبي حق، فمن كفر به كفر بالله واستحق الخلود وكان من الخالد في نار جهنم من الخالدين. وذلك كان من شرط الإيمان شهادة أن محمد رسول الله، وذلك مقتضى طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر، والشباب ما نهى عنه وزجر، ولا يطاع الله إلا بما شرع.
نعم.
الشرور فالفضيلة عكاشة. نعم، لأنه قال يا رسول الله جعلنا منهم، فرآه النبي أنه يستحق الدعاء على فضله، قال اللهم اجعله منهم. أما الثاني لعله أراد غلق الباب ولم يكن له فضل عكاشة، عكاشة فقال سبقك بها عكاشة. تعريف، تعريف فيه كمال خلق النبي لا يوازي أحد ما يكره الله وصلت عليه، كان ممكن يقول وهل أنت تستحق؟ يتعب الإنسان الكلام هذا عفوا أتلك في لطف، هذه هدي النبي إنك على أنك على خلق ها؟ عظيم سبحان الله، ما يواجه الإنسان ما يكره. نعم، رقيق القلب. إذا كان كفار لآذوا يقول الله فيه تجاههم لعلك ما يخرج نفسه، يعني لا يكون مؤمنين تقاتلها أو مهلكها وتتحسر عليه اجعله مؤمنين يا الله دينهم باخع نفسك. فكيف في المسلمين أمثال الصحابة ومن يأتي بالأمة. ولذلك من شفقته وحبه وده لمن اتبع حتى بعد وفاته شاف أصحابه طاب عيشا برؤيتهم، كان يحبهم إذا مسك واحد من أصحابه أو كان إذا صافح ما يترك يده حتى يترك الصاحب، اتبعوه وخرج آخر حياته كشف الستر شاف الصدر والاطمئن فعلا تبسم الحمد لله اتبعوا دين الله الحق واطمئن عليهم. كانت آخر لحظات فراقه من هذه الحياة النظرة تلك، ولكن بقي بنفسي شيء عبر به علي أصحابه يوم، وهو من يأتي بعد وفاته وما رأى. فقال لأصحابه ودنت نلقى أخواني، فتطلعوا أن يكونوا هم، فقالوا نحن إخوانك يا رسول الله. قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم اللهم اجعلنا منهم يأتون يعني من بعدي ولم أرهم، نعم يتبعوني ويأتون من بعدي ولم أرهم. فإذا أردت أن تكون أخا تستحق هذا اللقب لرسول الله فاتبعه في الجهاد، في التكفير، في لزوم حلقات العلم، في الجد والاجتهاد، في تدبر القرآن، في الخلق العظيم ومسامحة الخلق، والصدق في الحديث، والإخلاص والوفاء إلى آخره، حتى تكون من يتمنى النبي، يتمنى النبي لقاء مسلم لكنه مبتدع يغرق في الابتداع ويترك ما أمر به، ما أمر شرعا أن يتبعه فيطاع كتاب الله وسنة نبيه وعليه السلف. أيحب أن يبقى النبي مثل هذا؟ إذا كان تغير وجهه على معصية كذبة وإنسان متخلف لعله بخلوق أو كما ذكر فأعرض عنه لم يسلم عليه بمعصية، ونحن نعلم ونوقن أن بغضه لباب الشهوات الشهوات أكثر من الشهوات. وخذوا عن المهمة، خذ مثلا قوله في كل خطبة يقول شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، لم توفي تحذيرا. فكيف إنسان لو سمع النبي عنه في هذا العصر وكان حيا أنه يبتدع في دين الله، كيف يكون بغض النبي له؟ أيحب أن يلقى هذا النبي؟ إن اتفاق السلف يعبر لنا عن حجة نعرفها أنها كانت هدي للنبي وطريق له، لأن السلف لا يجمعون على ضلال، فاتفقوا على كل أهل البدع والتنفير منهم وترك الجلوس معه. فسنعلم حينئذ بغلبة الظن أن هذا خلق النبي لأنه لا يتفقون عليه شيء. قد نبه وقد أشير من كلامه على البعد عن البدع بقوله من سمع المسيح الدجال فليدع عنه، إن الرجل يخرج ليحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يرى من كثرة الشبه. استفاد العلماء الحديث من هذا ترك الجلوس مع أهل البدع والأهواء والأخذ عنهم واستحسان من كلامهم والنظر في كتبهم. فقال إذا رأيت صاحب بدع في طريق طريق غيره، ولا شك محمود على المنظر المفارق يهدي البدع هذه السنة، أما الجاهل العام بترك العمل معك هذا المسكين تعلق له بكلمة قالها واعد من أهل البدع صار يدني عليه على أنه شيخ، هذا توقف معه واهديه كتبه على الله يهديه، نعم على الله يهديه، توقف إليه وحده وزره وبين له كلام العلماء على الله يهديه وانشر الدعوة. أن كل إنسان اتبع منهج السلف على يديك لك حسنة، من دل على هدى كان له مجهول، وقد انتشر في الوسائل المعاصرة في نقل كلام العلماء خذ رقمه وانسله كلام العلماء ما معنى منهج السلف، وهل يجب الناس اتباعه ولا يستحب؟ وإن أنه يجب اتباعه وليس يستحب اختيار تتبع مثلا تتبع كالسنة الفجر، أي حكم دلائل وجوب اتباعه، نعم. طيب
الحادي عشر الحادي والعشرون
استعمال المعاريض.
استعمال المعاريض، لكن السلف أو أهل العلم كرهوا من الرجل يستعمل المعاريض أو التعريض من غير إيش؟ من غير حاجة وضرورة، أن الأكثر من المعاريض سيسن الكذب. ولذلك قال عمر قال إن في المعاريض لمندوها عن الكذب. الكذب تعريفه أو المعاريض تعريفها أولا لن تعرفها لعلك وتضبطها إلا إذا عرفت الكذب له، فحتى تفرق بين الكذب والتعريف لابد أن تعرف أولا تعريف الكذب ما هو. فصار في هذا العصر تساهل في إطلاق الكذب، فلان كذب فلان من غير ضبط ما هو الكذب أصلا. حتى يقال فلان أنه كذب أو كذابا لابد أن يعرف تعريفه ويضبط. لكن إذا عرف عن إنسان الصدق كما يقول الشيخ ربيع، إذا عرف عن إنسان يعني الصدق، فجاء إنسان وأبهم قال فلان يكذب، فلا يؤخذ حتى يقال في أي شيء، لأنه قد يكون وهم فنسب إليه الكذب في قال في قال قالها نسي وهم، فلا بد أن يعرف حينئذ الكذب وليس مجرد مفسر حتى يعرف كيف كذا. ما دام عرف الصدق وعرف بإيش العدالة. طيب الكذب كما بين ذلك الشوكاني في تفسير قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وسبق بيانه بإمام كذب في تفسير هذه الآية في كتاب فتح القدير أن الرجل ذكر شيء يخالف الواقع، ما هو؟ قال كم لبثت؟ سئل فقال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. الآن لما قال لبثت يوما أو بعض يوم دخل في وصف أو حد الكذب، لكنه خالف الواقع ومكث 100 عام وقل يوم من بعض يوم، فمن لا يعرف الكذب شيء يسميه كذاب. وقيل ان عزير قال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس الى اخر الآية. فلما قال الشوكاني في ضابط الكذب لا يكفي في الكذب وصفا محددا ان يكون مخالفة ان يكون بمخالفة الواقع، لابد ان يضاف له شرطا اخرا هو مخالفة الاعتقاد حتى يتحرز من الوهم. فقد يخالف الاعتقاد فقد يخالف الواقع وهما، قد يخالف الواقع وهما لكن لا يخالف اعتقاد. اكثر وهم او اكثر ظن ان هذا حصل، يقال له اين كنت امس؟ يقول عندي تكذب، قلت ابن عمرو. فحينئذ يتنبه يقول نعم تذكرت بالامس كنت انسي، فهذا وهم وليس كذب. ويعرف الكذب حينئذ بالقليل الظاهر الدال عليه. اما ما الاحتمال للرجل الصدوق المعروف بالصدق ونشر العلم ينبغي ان يرمى بالكذب بسهوله كما نشاهد من البعض في هذا العصر. اذا عرف بالصدق والديانه ونصرت منهج السلف كما يقول الشيخ ربيع سالا يكذبون اناس اصدقاء واحبابنا صاروا يطلقون علينا عباره الكذب، ينبغي التسرع فيه التهمه به حتى يثبت ويتبين الامر. شرط الواقع والاعتقاد. فإذا خالف الواقع من غير اعتقاد فليس بكذب، يسمى نسيان أو وهم. فإذا خالف الواقع مع الاعتقاد ودمت القرينة أن يتكلم غير اعتقاده فهي غير قوية ظاهر، هذا كذب. لكن هل يفسق بالكذبة الواحدة الذي قد يدعوه أحيانا إليه إحراج في مواقف السؤال وينزله من حد العدالة؟ أشار النووي فيما أذكر إلى أن هذا لا يدخل، ولكن إذا عرف به عرف بالكذب. ولذلك أذكر إنسان من ذوي العلم أحسبه من أهل الديانة كان معنا في أمة في دعوة، وسأله رجل كبير القدر في المجلس فقال ما شاء الله كنيت بأبي فلان مثلها؟ فقال أبو حياة فقال نعم. فلما خرجت معه قال دفعت حرجت ولا أعرف فاضل، لكن حصل مثل هذا. هل ينزله من حد العدالة ونحذر منه؟ فاستغفر أنه فوجئ الحدث وأنه لا يريد أن يكسب خاطر هذا الشيب الكبير، وسبقه أيضا استحضار كيف يعرفه فسبق لسانه. فلا بد من الضبط في هذا الباب، ترك التسرع فيه. وهذه ليس بدفاع عن كذابين، هذا دفاع عن شرع رب العالمين في ضبط الكذب المسقط للعدل وحده، حتى لا يتسارع الناس فيه، لانه ترتب مفسده كبيره. يكون الرجل من اهل العلم ثم يرمى به لمجرد انه وهم مره ومرتين فينسب اليه. وحينئذ لا بد ان نبه، انتشر بين العامه أن الكذب على قسمين، كذب أسود وكذب أبيض. فإذا أنكرنا على مثل هذا كذبة أو هو استقبح من نفسه ذلك فيسلى بقوله معليش هذه كذبة بيضة، الكذب كله أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار، يهدي الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فخطأ أن يتسامى في لسان أن الكذب بيضا. طيب إذا لا يجوز الكذب ولو كان الإنسان ماسحا. أما المعرفة فهو إظهار جملة من القول، انتبه، لا وجهان. يضمر الحق فيما ويظهر خلافه، يضمر الحق إذا من اعتقاده سليم ولا ويظهر خلافه. مثال، كان كفار قريش بعد نظر النبي الحق والرسالة ودعاهم للتوحيد يشتدون لمعرفة أين هو ليقتلهم والعياذ بالله، ومع هذا ما كان يكذب. الله صل عليه حتى لا يدل على مكانه. قال له الرجل هو أبو بكر في طريق من المدينة أنتما من أين؟ اللهم صل عليه. فقال من ماء. هذه كلمة من ماء لها وجهان، الوجه الأول الحق وأمره النبي بنفسه وهو النبي أخرج الإنسان من الماء المهين، ذكر أنه خلق الإنسان من الماء المهين، وما خلافه أن العرب تعرف أحيانا تسمى قبائلها أسماء غريبة، قبلنا أنه من قبيلة اسمها ماء، صار رجل في النسل ماء 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 قبيلة اسمها المنبشة. فالمقصود أن هذا هو التعريف، وإن في المعريض من دوحة لكن لا يكثر منه للحاجة، لا يكثر منه إلا إيش للحاجة، يكره لغير حاجة. يقول العلماء التعريف يكره لغير حاجة. طيب والأفضل تركه لا شك. وإبراهيم لما قيل له ايش فعلنا يقيم الله حساب، قال لا اذهبوا لفلان على الانبياء انا كذبت ثلاث كذبات، وان كان ثلاث معارض لكن من المقام لا يسمح بالمعارض نزل عن مرتبة النور مقام الشفاعة هو استحقها النبي فقط مقام كما قال ابن حجر، قال هذه أختي كانت زوجته أختي في الإسلام، قال إني سقيم، لا شك أنه يمرض القلب من أعماله الشركية تمرض الفطرة، المهم قال إني سقيم، فجلس مذهب العيد معه. والثالثة نسيتها بل فعله كبير هذا تبكير. المهم على المسلم ان يكون صدوق، قال وكونوا مع الصادقين، الصدق يعني البر والبر يهدي للجنه. الرجل سبحان الله اذا تعود الصدق يجد اعماله كلها صالحه. ليش؟ ما الدليل؟ هذه يكون مثلا يتطبق عن قيام الليل، يكون عنده شيء من التضارع على أمه أو يعق رحمه، أنه إذا التزم الصدق كان صدوق ظاهر مثل باطل حتى لو مر الصدق التزمه وجاء نفسه ليقوله هو الصالح أعماله. دليل أن الصدق يهدي البر والبر يهدي الجنة، هو مثل الصدق أنه بركة تجعله تصلح نفسك وتزيد في قلبك على كلاف الكذب، يفسد قلبك إذا كذبت فسد قلبك، وهذاك هذا كذب النار تصبح قيام الليل عليك ضعيف قيام الليل، تصبح لا تؤدي ما أمرك الله به من صلة رحمك على ما جاء. المهم عليك بالصدق وإياك الكذب والمعاريض لا تستعملها إلا لحاجة تلجأ إليها. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
اي والله لانه كان ما قال انت ما تستحق، او قال هي يدفن الباب علي، كل واحد يقعد يقول لي انا انا انا. في اساليب يفعلها من كان عنده شراسه وسوء خلق. الخطاب يا اخوان من اعظم ما يعبر عن حسن خلق الرجل، فينبغي ان يختار العبارات ما لا يجرح اخوانه ويجرح زوجه ويجرح زوجته وأولاده، ينتقي عبارات لطيفة مثل النبي هكذا سبق بيع عكاشة عكاشة. فهو لا يقال مثال على ذلك، تقول ذا عسل تمدحه وإذا نمت قلت ذا طين الزنابير. فجاء صاحب كرم وحسن خلق فتقول ذا حسن تقدم كل سيعجبك، طيب تستاهل كلام طيب ادخل السرور في قلب الضيف. فاذا اخرجت بغير هذا اللفظ على وجه يستقبح وينفر من اكله حياته على قيل الزنابيل فراشة النعم قيل النعم كلمة صحيحة،
لكن اختار الكلام الطيب. كلها خارجة، الكلمة هذه خارجة وهذه خارجة، لكن لماذا لا تختار ايش؟ طيب الذي كان ممكن يقول من كذا تستاهل
لك عشاء خلك بس
جرح
قد يكون حق، لكن لنا آخر سبق في حق عشاء فأوهم فأعرض أن الأمر بحسب من سبق. ولو يجيك في الباب الواحد يقول أنا قد يأتيها أو يطلبها من لا يستحقها يريد غلق الباب. اللهم صل عليه. نعم.
باب الخوض من الشرك.
طيب الآن ندرس في الباب الذي أردنا ونعتذر عن الأسئلة لأن الوقت قد طال في المسائل وندرس في الباب المهم جدا في دراسة كتاب التوحيد، بل أن هذا الباب لو أهمل لما صار في قلبك اهتمام بدراسة التوحيد ولا تحفظ أدلته ولا معرفة ما يراد من الشرك الأكبر وصغره والشرك الأصغر وأنواعه والبدع الذي هي والكبائر وسيلة للشرك. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. يعني سأذكر لك في هذا الباب ما يدل على أنه يجب على الموحد أن يكون في قلبه خوف من أن يقع في الشرك حتى يسلم منه. وإلى اليوم لا تزال عامة تقول من خاف سلم، من خاف سلم. فحينئذ لابد أن تعرف أولا ما المناسبة الذي ذكر فيها المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك بعد تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد إيش كان معنى؟ تخليصه مما يضاده الشرك الأكبر أو يضاد كماله الواجب عن الشرك الأصغر والبدع، وكذلك أسباب الوقوع فيه معاصي وكبائر بريد الشرك والكمال الدال على التوحيد أو كمال التوحيد المستحب بكمال التوكل، لأن لا يستلقي ولا يتشائم ولا يتغير ويتوكل ويعتمد بقلبه على الله أنه لا يرد أمر الله أحد فيطمئن إلى ما سيأتيه من الله سبحانه ويتوكل عليه ويجعله مبتغاه. فكل حينئذ تعب المناسبة بأن حينئذ من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك. الخوف من الشرك من تحقيق التوحيد، والذي يرمي الخوف من الشرك فلم يحقق التوحيد. يدل على ذلك أن إبراهيم الأمة وهو المحقق التوحيد الذي قال عنه رب العبيد إن إبراهيم كان أمة إيش؟ قانتا لله حليما مائلا عن الشرك مقبل على التوحيد ولم يكن مشركين حقق التوحيد. فلما عرفنا أن إبراهيم كان محقق التوحيد ونظرنا في دعائه فوجدنا أن من تحقيقه للتوحيد خوفه أن يقع في الشرك هو وذريته في الشرك برب العالمين. فكان يقول في دعائه: واجعلني وبنيا أن نعبد الأصنام، اجعلنا في جنب وعبادة الأصنام في جنب. وهذا يشمل حتى قطع كل ذريعة عن الشرك من الصلاة في جانب القبر، من الشرك الأصغر الذي يقول الشرك الأصغر في الدعاء والعبادة عند صاحب القبر، والغلو في إطراء شخص اجنبني لأبتعد عن الشرك أنا وذريتي. فإذا خاف إبراهيم من الشرك فدعا الله على آيته، دعا الله أن يجنبه الشرك هو وذريته. فمن يبنى كما قال التيمي فمن
يعمل البلاء بعد إبراهيم.
فعلا إليه إذا كنت إلى ساعتك هذا الدرس لم تدعو دعاء إبراهيم ولم تخاف من الشرك، فعلا أنك على خطر وأنك لم تحقق التوحيد بعد، حتى يكون في قلبك خوف من الشرك والنفاق. وقد صنع ذلك السلف، فكان عمر يأتي حذيفة فيقول مشهد بالله هل أنا ممن سمى رسول الله من المنافقين؟ فيقول لا، ولم يزكي أحد بعدك. خاف كان إبراهيم عمر بن الخطاب من النفاق وهو الشرك في الباطن وإظهار خلافه، فلا يأمن النفاق والشرك إلا مش منافق ولا يخاف منه إلا مؤمن محقق للتوحيد. فلهذا كان سيد الحق للتوحيد صلى الله عليه وسلم يكثر من الثبات على التوحيد وعلى الدين والبعد عن الشرك. تعرفون هذا صحيح البخاري وغيره. عائشة كانت تقول للنبي يا رسول الله ما أكثر ما أسمعك تقول اللهم يا رب قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، عامة الأولاد في دعاء السجود فقط، هذا ما ورد أنه خاص بالسجود، عام دعاء. قال عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم يعني كيف شاء. أشوف لم يعمل على نفسه النبي أن يقلب قلبه، فكان يدعو الله يثبته على الدين، والدين هو التوحيد. فكان يدعو الله يثبته عليه، فكان يكثر من الدعاء أن يثبته الله عليه. إذا من حقق التوحيد لا بد يفر مع تحقيق التوحيد إيش؟ الخوف من الشرك. لا لإبراهيم الذي كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا الخوف نعم يدل على تحقيق التوحيد. فكل محقق للتوحيد وكل راغب فيه لا شك يخاف من الشرك بالله. طيب، وحينئذ مما يدل على الخوف من الشرك، وإذا وقع في قلبي الخوف من الشرك فلا بد من آثار تدل على هذا الخوف، فسمها لي في نفسك قبل أن أسميها أنا لك بقولي. فأولا إذا كان يخاف من الشرك فسيظهر على لسانه دعاء الله بالثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واجنبني ومني أن نعبد الأصنام، هذا من آثار الخوف من الشرك. من آثار الخوف من الشرك البعد عن أسباب الوقوع فيه مثل الجهل، فيطلب العلم المعرف له بحقيقة التوحيد وأدلته ويغادر من الشرك الأكبر كما الراجل من البدع، ما هي البدع؟ لأنه يريد الكفر ويترك الكبائر، لا يغتاب، لا يكذب، لا يرابي، لا يزني، لا يملك الصور المحرمة، كل ذلك خلف يضعف التوحيد والإيمان في قلبه في الشرك، يحمز حمى التوحيد بسياج من ترك المنكرات فعل الواجبات أداء الحقوق يربي نفسه على ذلك ويجاهده ويسأل الله الثبات. هذا اثنين. الثالث أن لا يجالس أهل البدعة لأنه يفسد القلوب، وحينئذ يؤهل هذه القلوب لأن تكون مشركة بعلام الغيب، يترك مجالسة خاصة أهل الكلام والتلبيس والدعاة إلى البدعة خوارج. يعني يقول النبي كان يربى السهم من ايش؟ من الرمية. الرابع ان يلازم ما من شأنه زيادة محبة الله وهي كثرة النوافل، فإن الله إذا أحب عبد شفع، إذا أوصله أو وصل عبد معه درجة المحبوبية صار الذي يسمع به ويحميه، يحميه سبحانه، وإذا حماه جنب الشرك ومنه
قال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته صرت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. فاذا سالني ولئن سالني لاعطينا ولئن جابنا ولئن استعاذني لاعلمنا. فاذا حينئذ وصل هذه الدرجه يقول يا رب عذر الشرك فيبتعده الله عنه يبطل المكره في مثل البدع ولا يراه لك البعض يبغض له الجلوس مع البدع يبغض له المعاصي اذا سمع موسيقى يبتعد ويضع يديه على اذنيه كما يروى عن النبي سمع راعي يعزف بالضاد الناي او كذا فضع اذنيه ومشى يسمح ولي معصوم عفوا يسمح ولي يسلمه حي قيوم المعاصي فاذا وقع منها وهو غير معصوم يستغفر يذيب الاستغفار حينئذ يحمي هذا يحمى عنده جلاله التوحيد يدرس التوحيد يحضر عند المشايخ يدرس كتاب التوحيد يدرس كان الشيخ حمد الوهاب قال له في هذا كتاب التوحيد اذا كنت خاف من الشرك باخبار الخوف من الشرك اذا كنت خاف من الشرك فتعلم كتابي هذا ها اي نعم. ومن ذلك ايضا لا شك انه اذا كان يخاف على التوحيد سيترك الشبه الكفار لان المشابهه بالظاهر تقول المشابهه بايش فالباطل ويترك الجلوس معه حتى لا يحبه يصير اصدقاء له ويكون على ولاء وبراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه القوم منه قال لا ترانا نراهما اذا جفك في المكان تجلس في مكان حين اشعلت نار لا يرى نارك وترى نارا بعدا عنه فلا تقع في محبته وتقع في شركه الا بقدر دعوته ومشروعه بعد الاذان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ذلك أنه حتى يشتبه حتى يترك الشبهات حتى لا يغسل قلبه فيتجرع المحرمات ثم يرجع بالشرك بالله بل ويجتنب كثير من المزاح والضحك لأن الضحك يميت القلب كثرته واللغو حتى لا يغسل قلبه فإن كثرة الكلام تجلب فيه تجلب قسوة القلب إذا قسى قلبه كان مؤهلا للشرك والتعلق بغير الله عليه أن يقتصد في معيشته ويأخذ ما يحتاجه إليه من الطعام والمنام والخلطة. المهم أنه يكون بعد سماع إبراهيم ويقول واجنبني أبعد ما يكون عن الشرك ولا يكون ذلك إلا بتخويف نفسه منه وهذه سنة منسية وعبادة مضيعة مع أنها كانت نبوية فإن النبي كان يمكن يقول يا مقلب القلب قلبين خوف من الشرك لولا لا ينفع مالنا لا بنون إذا منك الله بقلب سليم فالقلب السليم هو المؤهل لثبات التوحيد لا شبهات ولا شهوات ولا تعلق بغير رب الأرض والسماوات. أخيرا الخائف من الشرك يترك التعلق بغير الله لأن يعني التعلق بغير الله نسي أمر الله لا يتعلق هذا الدنيا ولا الزوج بزوجها ولا الزوج بزوجته تعلق تعلق ينسيه واجبات الله عليه فإن هذا القلب يمرض وحينئذ يؤهل للشرك فعليه أن يكمل تعلقه بالله وتوكله عليه فيحبس قلبه بذلك الحسن الحصين الإكثار من ذكر الله نختم به ما يتلاقى خوف من الشرك بعد أن ذكرنا التسلح بالعلم المود وصواع ويخوف لما تنسخ العلم عبدوا مع ذلك لو تسلحوا بالعلم لما عبدوا هذه الأصنام لما تنسخ العلم عبدوا بهذه الأصنام كما ذكرت نعم
عباس رضي الله تعالى عنه قال نبت سواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا يعني حزنوا عليهم قومهم استغل الشيطان هذا الحزن عليهم انهم كانوا عباد صالحين فتألم الناس لفقدهم. فلما ماتوا حزنوا عليهم فأوحى لهم الشيطان ان اتخذ لهم انصابا وسموها باسمائهم واجعلوها بمجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عمدت فدلنا عند تنسخ العلم عندما لا يكون عبد عراس حراسة من العلم يعرف بها الشرك فلا يقع فيه قد يقع في الشرك لابد يتحرس يحترس بالعلم هذا الخائف من الشرك يطلب العلم. واخيرا قلت يكثر من ذكر الله فان ذكر الله حسن حسين في قلبه من ان تخترقه الشياطين بوسوسه تعلقه بالادميين او بغير رب العالمين فينبغي ان يكون دائما ذكر لله. وكثير الصوم من الصوم جنة فهذا كله من الدلائل التي تدل على الخوف من الشرك. اقرأ.
باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الشاهد من هذه الآية في وجوب الخوف من الشرك أو من دلائل تحقيق التوحيد أن الشرك إذا علم أن الله لا يغفره ثم أنه أتى في هذه الآية بما يدل على أنه الذنب الذي لا يغفر إذا لم يتوب صاحبه من قبل الموت لقول الله ما دون ذلك لمن يشاء فكان حينئذ لزاما على العبد أن يخاف من الشرك لأنه لا يغفر الله. ومعنى كون أن الله لا يغفره وقد اختلف العلماء أهل الأكبر والأصغر على قولين والصحيح أن هذا العام أريد به خاص وهو الشرك عليه الأكبر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في ومن يشرك بالله فكأن قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال لئن أشركت لأحبطن عملك فلا شك أن هذا مقصوده الأكبر فيكون العام أريد به خاص فإنه حينئذ إذا عرف أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه ألا أن يخاف منه وأن يبذل السبب لفك الوقوع فيه من طلب علم من معرفة أنواعه ومعرفة التوحيد ومن ذكر الأسباب التي ذكرنا. وفي هذه الآية دليل أن الشرك لا يغفر إلا إذا تاب منه العبد واستغفر إذا كان أكبر لقوله إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وفي الآية رد على الخوارج لأنهم يقولون أن الذنوب دون الشرك كفر تخلد صاحبه بالنار فالله قال ويغفر ما دون ذلك عن دون الشرك لمن يشاء فلا بد ان يكون هناك شرك وهو لا يغفره وله دونه حتى نسلم من شبهه الخوارج لو قالوا لنا اصلا المعاصي شرك انا قل لهم حينئذ وما دونه فيضطر ان يقول ان كانوا منصفين ما دون الشرك معاصي كذلك يجب ان تدخل ذلك تحت المشيئه قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اقرأ.
قال
يعني هذه الآية بعض العلماء قالوا أن تدل على أن الشرك ومنه ابن تيمية الشرك الأصغر لا يغفر بل تكون نواة
مخازن فيه حتى يستغفر منه العبد استغفارا خاصا، فحينئذ يغفر له. والمغفرة على كل حال هي ستر لما فوقه عذره، فالله لا يغفر الشرك عذره تخلد في النار الآخرة كما النذر المعاصي غم في الدنيا وشؤم وقلة في الرزق وحشة في قلوب الخلق، فلها أثر. فإذا غفر الله العبد المعاصي ذهب أثرها في الدنيا وفي الآخرة، والمشرك خلود في النار، وإذا أشرك فكأنه خبر من السماء، إن الله لا يغفر، فلا يغفر المشرك حتى يستغفر. أما المذنب دون الشرك فالموحد هو الأهد المشيئة. فالصحيح أن هذه الآية في كما ذكرنا الشرك الأكبر، لأنهم قالوا أن هذه الآية دلالة على أنه يدخل تحت الشرك الأكبر والأصغر، أنه قال لا يغفر أن يشرك به، يعني إشراك، فتكون بمثابة مثلا النكرة في سياق نهي أو نفي، فتكون للعموم. لكن يعكر على ذلك قوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، عملك هو المضاف، فهذا محمول على إيش؟ على الأكبر، فيكون هنا بالعام الذي يريد به خاص، فيكون الشرك حين الخفي مثلا من الرياء يكون من الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله الله لصاحبه وإن شاء عدله. لكن وجود خلاف علماء في هذا الباب يجعلك تخاف من عموم الشرك أن لا يغفر. نعم؟ طيب الآية اللي بعدها
وقال
الخليل وجبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا يخوف من الشرك. وش الشاهد؟ أن إذا كان إبراهيم الأمة القانت لله خاف من الشرك فقال وجنوبني وبني أن يجعلني في جنب وعبادة الأصنام في جنب، وذريتي اختلفوا ذريهم بالصلب كإسماعيل وإسحاق أم كل ذريته، الصحيح أنه يشمل كل الذرية، وفيهم أنبياء كنبينا محمد من ذرية إبراهيم. فإذا كان خاف على نفسه وخاف على ذريته مع أنه فيه مصيد الخط نبي الله محمد، فخاف على نفسه وعلى ذريته، فدل على أنه ينبغي للموحد أن يخاف من الشرك. ومن أثار خوف الشرك الدعاء، أن يجنبك الله الشرك وأن تستغفر منه إذا وقعت فيه، وتقول لما خفي عليك أو حصل أن رأيت اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. نعم.
وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
نعم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال ابن عباس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل الأسود أو من دبيب النمل، فقال النبي أخوف ما أخاف عليكم من الشرك. وقد دلت مناسبة من المناسبات من حديث رسول الله على وجوب أو على أنه ينبغي للمسلم أن يخاف من الشرك الأصغر، فكيف الأكبر كالرياء؟ والرياء يشتق من الرؤية، وهي أن يحسن العبد عبادته ليراه الخلق فيمدحوه ويثنى عليه ويخدموه ويشرف عندهم، وهو أن المناسبة أن النبي خرج عليهم وهم ينكرون الدجال، وتعرفون الدجال ما أعظم الله، فإنه يشير للسماء فتنظر ويشير الأرض الخريبة فتتبعه كنوزها كما تتبع يعاصيب النحل، فيشق الرجل نصفين ويعود كما كان ومعه جنة ونار، ويدعو الناس إلى عبادته أو إلى إلهيته فيطيعونه فتكون أرضهم فحلة تصبح خصبة، ومن عصاه تعود أرضهم بعد أن كانت خصبة إلى أرض قاحلة حيبة ظلوعها. الطواشير. فمع هذا الفتنة العظيمة والرجل يخرج إليه المؤمن ويفتن كما قال النبي من سمع بن سيد الدجال فليدع أن يبتعد، مع ذلك قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم من الدجال؟ الشرك الأصغر الرياء، أن يقوم الرجل فيزين صلاته بما يرى من نظر الناس إليه، فهذا يجعلنا نخاف من الرياء. والرياء لا يحبط العمل فحسب، إنما يستحق صاحبه العذاب عليه، لأن الله نهاه عن الشرك الأصغر وهو يسير للشرك الأكبر. وقد اختلف العلماء في مغفرة الشرك الأصغر مما يدل على خطورته كالرياء. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يخلص دينه لله، فإذا قام يعبد الله استحضر عظمته وصفاته وسمعه وبصره وعلمه، ألم يعلم بأن الله يراه؟ وقال: وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور. فينذر نفسه بهذه الآيات ليستقيم قلبه على التوحيد وإخلاص العبادة رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى: أنا لله الدين الخالص. قال: أنا أمر لله عبد الله وسيلة الدين. والذي يعافى القلب ويشفيه من الرياء كما قال النووي أن يعتقد أنه لا يضر ولا ينفع حقيقة إلا الله، فحينئذ يخلص قراءته ويخلص عبادته لله، لأن الخلق هؤلاء يسمعونه ما ينفعونه، بل يضره إسماعه له، لأن النبي قال: من سمع سمع الله به. فإنه حينئذ أعطاه الألسن، ألسن العدول، ليس المبتدعة والناجين عامة، إنما العدول. سمع الله به يفضحه وتتعاطاه الألسن بالذنب. ومن راعى يرائي الله به. وأول من يقرأ عليهم ثلاثة: رجل قرأ القرآن، قرأت القرآن فيك، تعلمت العلم فيك، فقد ثبت قرأت مقال قارئ، حتى يمدحوك الناس، فقد قيل ويقضى عليه قبل الزانية والزاني، وقبل شارب الخمر، وقبل قاتل والديه، أول من يقضى عليهم ثلاثة: رجل أراد بالعلم غير وجه الله. فإذا علم أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله ترك الرياء، واستقام أمره على ما أراد منه رب الأرض والسماوات من التوحيد الخالص له سبحانه. ثم ينظر صفة المخلوق الذي يريد يرائيه ويقارن نفسه بالخالق، فيسقط من قلبه نظره إليه، فينظر: هل المخلوق هذا يشفيك إذا مرض؟ الله إذا مرض فهو يشفيك. هل هو خلقك؟ هل هو رزقك؟ هل هو يدفع عنك الضر؟ فهذا يجعلك توحد الله أثناء القيام بالعمل. والرياء لا يحبط العمل بل يستحق العذاب عليه. فإذا كان العمل متصل أوله بآخره كالصلاة، فإذا رأى في أثنائها واستقر قلبه على الرياء ولم يدافعه بطلت الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الله، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عمل يعني كالصلاة والحج أشرك فيه ماء غيري، يعني أراد وجهي وأراد الناس يمدحوا عنه، قال: تركته وشركه، فيحبط الله عمله. أما إذا كان العمل منفصل كقراءة القرآن في خارج الصلاة، فكان يقرأ القرآن فله من الثواب قبل أن يدخل عليه من أراد أن يرائيه ويزين قراءته من أجله، لأن العمل منفصل ما يتصل أوله بآخره كقراءة القرآن. فعلى المسلم أن يخلص دينه لله وأن يخاف من الشرك الأصغر ويعلم أنه خف أشد من النبي أو أخف من النبي النمل الأسود، ويتعاهد نفسه وإذا خشي أن يكون وقع في شيء من الرياء أو من الشرك فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ويجدد إيمانه وتوحيده وإسلامه. ويفعل كل سبب يهيج الرياء، مثل إظهار الأعمال للناس: أنا اليوم أنكرت منكر، أنا اليوم صدقت، أنا اليوم فعلت، أنا اليوم أحسنت اليتيم. اترك، خلها بينك وبين الله، اخفي الأعمال الصالحة، هذا يعينك على الإخلاص، أنك تبتغي بعدم وجه الله، ها وجه الناس، حتى تذكر هذا لهم، يذيبك الله. فيوم القيامة لو قيل لك: اذهب فانظر
ماذا فعلت من هؤلاء الذين كنت تعمل بالعبادة، تعمل العبادة تظنها لهم وترائيهم بها، فلا يجد عندهم شيء توقيل لهم ويذهب إليه، ما يعطونه شيء. الدين الخالص لله. حتى إذا قدم الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو فرض على العبيد للإمام المجدد جبل السنة والتوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعز له المثوبة وجعله في عليين، ونفعنا بما كتب وسطر أجمعين. وموصولة في باب إلى باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. وقبل أن نقرأ هذا الباب لنلقي بالأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه، وصلنا إلى باب الخوف من الشرك،
باب من حقق
التوحيد، أربع مسائل. طيب، إذن أتلو هذه المسائل المتبقية نلقي عليكم الأسئلة. نعم، بعد ذلك لنقرأ ما تبقى من المسائل الأربع الأخيرة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم نلقي عليكم الأسئلة المتعلقة بموضع شرحه، ثم نقرأ الباب الجديد باب الخوف من الشرك. طيب، اقرأ الرسام مسألة أربعة أو الأخ، هنجرب القراءة، تعال نجرب قراءة الأخ. أنت درست قبل هذه الحلقة في مكان ما شاء الله، يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشر، أنه أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم.
الثامنة عشر. المسألة الثامنة عشر، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
أي نعم. فما أحسن هذا المدح، وذلك مستنبط من قوله لما سأل من رأى منكم الكوكب الذي قرب البارحة ثم نفى عن نفسه أن
قائم يصلي أو يقرأ القرآن أو يستغفر أو يحيي الليل، فقال أما أني ما كنت في صلاة ولكني بدخت. وهذا اليوم نادر في الناس، كثير من الناس يحبوا أن يمدحوا بما لم يفعلوا. مثاله قد تقول الإنسان يأخذ الدواء فينام مبكر، هذا مثال. ما أحسن ما أنت عليه، هنيئا لك قيام الليل. وإذا به يتمتم بالاستغفار وإظهار كراهة المدح، إشارة إلى أي شيء؟ أنه كذلك، وهو إنما ينام لغلبة الدواء عليه. ولا يقول لك إيش ترى نوم مبكر ليجلس رتام عليه، ترى لأني أخذ دواء بيميني، هذا نادر. كثير من الناس يحبوا أن يمدحوا بما لم يفعلوا. ذلك عجبني شخص قال الآن أنا، فقلت هنيئا لك نومك بعد العشاء، قال ترى أن الدواء هذا. الله أكبر، هيا زاد الصدق الحمد لله في هذه الأمة، وإن كان قليل لكن لا يزال. فكان ممكن يقول وتمتن أن استغفر الله، الله يجعل ظهرنا خير وباطننا إلى آخره، مشيرا إلى أن فعلا نومه لقيام الليل. وهذا ليس بجيد. قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فينبغي للمسلم أن يجتنب ولو ظاهر هذه الآية، فلا يحب أن يمدح بما لم يفعل. انظر ذلك الفاضل من السلف لما قال من رأى منكم الكوكب الذي انقضى البارحة، أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدخت، لذلك استيقظت. وحدثني شخص بدأ بالعقرب يقول ما يعني ما استطاع ينام، لأنه لما تسرب السم في داخل البدن عبر الدم يحس كأنه مخز إبر، فما ينتهي النوم. فانظر إلى هذا الرجل إيش قال؟ قال ما كنت أصلي ترى كانت قد لغتني عقرب. فبعدهم عن محبة المدح لأنفسهم خاصة بالكذب، لأن المدح بالكذب يؤول إلى إيش؟ إلى الغلو. لو كان المدح والمبالغة فيه بالصدق ينهى عنه، فكيف لو كان بالكذب؟ ينبغي للرجل أن يبتعد عن أن يمكن أحد يمدح، لأنه الذبح كما قال النبي الإنسان مدح إنسان قال لقد قطعت عنق أخ، عنق أخيك ما الوجه؟ نكون نقبل فعلا. فلما يسمع المدح يتخدر عن العمل بزعم أنه فاضل وأنه على خير، ويزخرف له ذلك حتى يترك العمل ربما فينقطع ويهلك، أو يعجب ويرى أن هذا من نفسه لا من الله فيهلك وتنقطع عنقه. فإياكم المبالغة في المدح، وخاصة إذا كان المدح بالكذب، يعني هذا شنيع يسبب مرض، يتسبب في مرض لقلب أخيك، فحينئذ يهلك وتنقطع عنقه ويصبح معتاد على ذلك ويحب أن يمدح. إذا ما مدح واحد كرهه. فلا تعين أخاك على أن تقطع عنقه، بل انصح، ولك أن تثني عليه تشجيعا إذا كنت لا تخاف عليه فتنة، كما قال النبي من أبي موسى لقد رأيته وأنا استمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمار مثل داود، فإذا أثنى عليه وقد غلب على ظنه أن هذا الثناء لن يفتنه بل يجعله يزيد الإقبال على الله، ما أحسن ما فضلك الله به على كثير من الناس، تأتي الصف الأول بارك الله فيك الشيعة لا مانع، الشيعة على الخير حثا على الثبات حتى المنام على ما مانع يعني إذا كان يخشى عليه الفتنة. إذا لا ينبغي للمسلم أن يثير الناس لمدحهم، يستجلب المدح منهم بتحريك ألسنتهم لمدحه بإثارتهم بأي شيء. رأيت بالأمس قراءتي، رأيت بالأمس صلاتي، رأيت بالأمس موعبتي، حتى يسمع الثناء منه، يستجلب الثناء من ألسنته، بل ينفعل ويكره ذلك حتى لا ترفع عنقه، لأنه إنما يريد بعمله وجه الله ولا يريد مدحة الخلق، فلا ينبغي أن يستجلب مدحتهم ويستعطفهم ليمدحوه، فإنه يهلك نفسه بذلك. فإكرام المسلم إعادته على الثبات على دين الله، هذا إكرام، وإهانته إذلاله بالمعصية التي سواها المبالغة بالمدح. فقال أنا أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فكان فليكن هذا الأثر شعارك، كلما مدحك أحد تذكر هذا القول، فإن حب المدح داء ودواء العلم، فهو من الجهد، محبة المدح وإثارة الناس له. أما إذا جاء المدح تبعا ما وكانت حق، فقال لك إنسان حقيقة أهنيك لما فضل الله عليك بالأمس، فقد انتفع الناس كثير بصدقتك، ها؟ قال ولي تلك عاجة تشرب الضغط، لأنه أصلا فعلها لله، ثم جاء الثناء عليه بعد، هذه من عاجل بشرى المؤمن، لا تدخل في المدح الممنوع والمذموم شرعا إذا فرح به، إنما ينبغي حينئذ أن يفرح ويذكر فضل الله لا قدرته، يقول انظر كيف نفسي فعلت، فيعجب بنفسه لمن يسمع مدح فلان ولو بعد العمل، بل يشكر الله إنه أجر الثناء على لسان الناس، وهذه من عاجل بشرى وشكر الله له، أن الله شكور، ومن شكره لعبده أن يشرع صدره بعد العمل، ومن شكره لعبده أنه ينطق يلهم الصالحين الثناء عليه ليكون ذلك حثا له على الخير. الله شكور، ولكن ليخاف العبد أيضا من جهة ألا يكون ذلك استدراج. فالإمام أحمد أثنى عليه إنسان وقال ترى الناس يدعون لك يا إمام، فكره ذلك وقال أخاف أن يكون هذا استدراج، ما قال أنا أستحق ذلك وأنا وأنا، يقول أخاف أن يكون هذا استدراج. شوف أحمد بن حنبل يقول هذا من سادات علماء الموحدين أصحاب السنة أمة الدين، فكيف أنت تقف في ثناء ذكر لك أنك تستأهله، يجب أو ينبغي أن تكره ذلك في نفسك وتحب أن يكون عملك لله وأنه نطل عليه أحد خالص لله، فإن الله بيده الجنة والنار والخف والرفع والعز والإعزاز والإذلال سبحانه وتعالى، فياخذ بالمدح و أن تثير الناس لكي يصنعوا ذلك بالإبداع في الكتابة ونشرة الواتساب، بالإبداع في الكلام تسمع مدح الناس بالإبداع فيه شيء من الإحسان والجهاد وغير ذلك لكي تسمع الكلام الذي فيه ثناء، فذلك خلل في التوحيد، عليك أن تبتعد عن هذا. نعم، ولا تنشر أعمالك على الناس، أنا فعلت وأنا قلت وأنا، خلع بينك وبين الله، هذا يعينك على الإخلاص، يعينك على الإخلاص ويدربك عليه. نفسك تحب أن تظهر أعمالك ويثنون عليك، نعم، فاجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ينفعك. والإنس والجن يموتون والله حي لا يموت. طيب اقرأ
المسألة التاسعة عشر، قوله أنت منه علم من أعلام النبوة.
نعم، هذا ماضي، هذا من دلائل النبوة. النبي كان يعرف الصادق الأمين في الجاهلية، فكيف الإسلام؟ إذا قال أنت منهم فهو عن علم، قال إذن هو نبي، كيف عرف؟ فهذا يدل أنه نبي حق. وقد جمع العلماء دلائل النبوة للنبي كابن عام، فذكروا الأدلة التي تدل على النبوة كانشغال القمر، كما يسمى كما يصح مسلم بن ابن عمر انشق القمر فكان فرقتين بين جبل وقال أو جبلين، فقال للكفار اشهد، وفي سنة أبي داود أمسك بشجرة فالله صلى عليه قادها كالبعير، والأخرى حتى التأمتا فقضى حاجته من ورائه من خلفه من خلفهما، فلما قضى حاجته رجع كل شجرة مكانه. ما الذي قدر فيها شيء مثل الروح تمشي صار تلقات النبي كالبعير سبحان الله، والجبع الأسفل كيف طلع صار لها كالأرجع هي قوية خارج خوارق. في سنة أبي داود كتاب الحج لما أتى ينحر لجن للمذبح من شر المذبح ربما تقتل على اليمين والشمال وكان عشرة رجال، لكن تأتي الجنة وتفجع تغمسها في الوحدة الأسفل فتنزل تسقط سبحان الله كيف هيئها النحر. فجعل النبي وقد أهدى 300 ناقة 63 حرما، طيب فجعلنا يدرب بيدنا يبدأ نحر الأولى، عادة أن تشعر ربما أختها بموتها أو المهم ربما تنفر، وهذه هي الذبح الأولى جدد لا أفهادها تقدم هي تذبح تبي يد النبي، شيء غريب. فهذه كلها من دلائل النبوة اللهم صل عليه. فمنها قال أنت منهم، كيف ولاك أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطلب، فدل على أنه نبي حق، فمن كفر به كفر بالله واستحق الخلود وكان من الخالد في نار جهنم من الخالدين، وذلك كان من شرط الإيمان شهادة أن محمد رسول الله، وذلك مقتضى طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والشباب ما نهى عنه وزجر، وأن يطاع الله إلا بما شرع. نعم.
الشرور
فالفضيلة عكاشة. نعم، لأنه قال يا رسول الله جعلني منهم، فرآه النبي أنه يستحق الدعاء هذا فضل، قال اللهم اجعله منهم. أما الثاني لعله أراد غلق الباب ولم يكن له فضل عكاشة، عكاشة فقال سبقك بها عكاشة، تعريف تعريف فيه كمال خلق النبي لا يواجه أحد ما يكره الله وصلى الله عليه وسلم، كم يقول وهل أنت تستحق؟ يتعب الإنسان الكلام هذا عفوا يكون في لطف، هذه هذه النبي إنك أنك على خلق ها عظيم سبحان الله، ما يواجه الإنسان ما يكره. نعم، رقيق القلب. إذا كان كفار لآذوا يقول الله فيه فيه تجاههم لعلك ما يخرج نفسه، يعني ألا يكون مؤمن تقاتلهم أو مهلكة وتتحسر عليه. جعل المؤمنين يا الله دين باخع نفسك. فكيف في المسلمين أمثال الصحابة ومن يأتي بالأمة؟ ولذلك من شفقته وحبه وده لمن اتبع حتى بعد وفاته شاف أصحابه طاب عيشا برؤيتهم، كان يحبهم. إذا مسك واحد من أصحابه أو كان إذا صافح ما يترك يده حتى يترك الصاحب، اتبعوه. وخرج آخر حياته كشف الستر شاف الصدر والاطمئن لعله تبسم، الحمد لله اتبعوا دين الله الحق اطمئن عليهم. وكانت آخر لحظات فراقه من هذه الحياة النظرة تلك، ولكن بقي في نفسي شيء عبر به علي أصحابه يوم، وهو من يأتي بعد وفاته وما رأى. فقال لأصحابه يوم ولدت نلقى أخواني، فتطلعوا أن يكونوا هم، فقالوا نحن إخوانك رسول الله. قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم اللهم اجعلنا منهم يأتون يعني من بعدي ولم أرهم، نعم يتبعوني ويأتون من بعدي ولم أرهم. فإذا أردت أن تكون أخا تستحق هذا اللقب لرسول الله فاتبعه في الجهاد، في التكفير، في لزوم حلقات العلم، في الجد والاجتهاد في تدبر القرآن، في الخلق العظيم ومسامحة الخلق، والصدق في الحديث، والإخلاص والوفاء إلى آخره، حتى تكون ممن يتمنى النبي، يتمنى النبي لقاء مسلم لكنه مبتدع يغرق في الابتداع ويترك ما أمر به، ما أمر شرعا أن يتبع فيطاع كتاب الله وسنة نبيه وما عليه السلف. أيحب أن يبقى النبي مثل هذا؟ إذا كان تغير وجهه على معصية كيف بدعه؟ وإنسان متخلف لعله بخلوق أو كما ذكر فأعرض عنه لم يسلم عليه وهي معصية. ونحن نعلم ونوقن أن بغضه لباب الشهوات الشهوات أكثر من الشهوات. وخذوا عن المهمة، خذ مثلا قوله في كل خطبة يقول شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، لن توفي تحذيرا. فكيف إنسان لو سمع النبي عنه في هذا العصر وكان حيا أنه يبتدع في دين الله، كيف يكون بغض النبي له؟ أيحب أن يلقى هذا النبي؟ إن اتفاق السلف يعبر لنا عن حجة نعرفها أنها كانت هدي للنبي وطريق له، لأن السلف لا يجمعون على ضلال. فاتفقوا على كل أهل البدع والتنفير منهم وترك الجلوس معه، فسمعنا فينا إذا بغرابة الظن أن هذا خلق النبي لأنه لا يتفقون عليه شيء. قد نبه وقد أشير من كلامه على البعد عن البدع بقوله من سمع المسيح الدجال فليدع عنه، إن الرجل يخرج إلى حسب المؤمن فيتبعه لما يرى كثرة الشبه. استفاد العلماء الحديث من هذا ترك الجلوس مع أهل البدع والأهواء والأخذ عنهم واستحسان كلامهم والنظر في كتبهم. فقال إذا رأيت صاحب بدع في طريق طريق غيره، ولا شك محمول على المنظر المفارق يهد البدع لأهل السنة، أما الجاهل العامل تراك العمل معك هذا المسكين تعلق له بكلمة قالها واعد من أهل البدع صار يدني عليه على أنه شيخ، هذا تلطف معه واهديه كتبه على الله يهديه، نعم على الله يهديه، تلطف إليه وحده وزره وبين له كلام العلماء على الله يهديه منشر الدعوة. أن كل إنسان اتبع منهج السلف على يديك لك حسنة، أن دل على هدى كان له وجهور. وقد انتشر في الفساد المعاصر في نقل كلام العلماء، خذ رقمه وانسله كلام العلماء ما معنى منهج السلف، وهل يجب الناس اتباعه ولا يستحب؟ وين انه يجب اتباعه وليس يستحب، خيار الاختيار تتبع ولا ما تتبع سنة الفجر. اي الحكم دلائل وجوب اتباعه. نعم طيب.
الحادي عشر الحادي والعشرون استعمال المعاريض.
استعمال المعاريض لكن السلف او اهل العلم كرهوا من الرجل يستعمل المعاريض او التعريض من غير ايش من غير حاجة وضرورة. انه الاكثر من المعاريض سينسن الكذب. لذلك قال عمر قال إن في المعاريض لمندوها عن الكذب. الكذب تعريفه أو المعاريض تعريفها أولا لن تعرفها لعلك وتضبطها إلا إذا عرفت الكذب منه. فحتى تفرق بين الكذب والتعريف لابد أن تعرف أولا تعريف الكذب منه. فصار في هذا العصر تساهل في إطلاق الكذب. فلان كذب فلان من غير ضبط ما هو الكذب أصلا حتى يقال فلان أنه كذب أو كذابا لابد أن يعرف تعريفه ويضبط. ولكن إذا عرف عن إنسان الصدق كما يقول الشيخ ربيع إذا عرف عن إنسان يعني الصدق فجاء إنسان وأبهم قال فلان يكذب فلن يؤخذ حتى يقال في أي شيء لأنه قد يكون وهم فنسب إليه الكذب في قالها نسي وهم فلا بد أن يعرف حينئذ الكذب وليس مجرد مفسر حتى يعرف كيف كذا ما دام عرف بالصدق وعرف بالعدالة. طيب الكذب كما بين ذلك الشوكاني في تفسير قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وسبب بيانه بإمام كذب في تفسير هذه الآية في كتاب فتح القدير أن الرجل ذكر شيء يخالف الواقع ما هو قال كم لبثت سئل فقال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. الان لما قال لبثت يوما او بعض يوم دخل في وصف او حد الكذب لكنه خالف الواقع ومكث 100 عام وقال يوما او بعض يوم فمن لا يعرف الكذب شيء يسميه كذاب. وقيل ان عزير قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس الى اخر الآية. فلما قال الشوكاني في ضابط الكذب لا يكفي في الكذب وصفا محددا ان يكون مخالفة ان يكون بمخالفة الواقع لابد ان يضاف له شرطا اخرا هو مخالفة الاعتقاد حتى يتحرز من الوهم. فقد يخالف الاعتقاد فقد يخالف الواقع وهما قد يخالف الواقع وهما لكن ما يخالف الاعتقاد أكثر وهم أو أكثر ظن أن هذا حصل. يقال له أين كنت أمس؟ يقول عندي تكذب كنت عند عمرو. فحينئذ يتنبه يقول نعم تذكرت بالأمس كنت أنسيك فهذا وهم وليس كذب ويعرف الكذب حينئذ بالقليل الظاهر الدال عليه. أما ما الاحتمال للرجل الصدوق المعروف بالصدق ونشر العلم لا ينبغي أن يرمى بالكذب بسهولة كما نشاهد من البعض في هذا العصر. إذا عرف بالصدق والديانة ونصر منهج السلف كما يقول الشيخ ربيع سالم يكذبون أناس أصدقاء أصدقاء وأحبابنا صاروا يطلقون علينا عبارة الكذب، ينبغي التسرع في التهمة به حتى يثبت ويتبين أمره. فمن خالف الواقع والاعتقاد، فإذا خالف الواقع من غير اعتقاد فليس بكذب، يسمى نسيان أو وهم. فإذا خالف الواقع مع الاعتقاد، ودلت القرينة أن يتكلم بغير اعتقاده، فهي نظرة قوية ظاهرة، هذا كذب. لكن هل يفسق بالكذبة الواحدة الذي قد يدعوه أحيانا إليه إحراج في مواقع السؤال وينزله من حد العدالة؟ أشار النووي فيما أذكر إلى أن هذا لا يدخل، ولكن إذا عرف به، عرف بالكذب، ولذلك أذكر إنسان من ذوي العلم أحسبه من أهل الديانة، كان معنا في أول المحل في دعوة، وسأله رجل كبير القدر في المجلس، وقال ما شاء الله كنيت بأبي فلان مثلها، فقال أبو حياة، فقال نعم، فلما خرجت معه قال دفعت حرجت، ولا أعرف فاضل، لكن حصل مثل هذا، هل ينزله من حد العدالة ونحذر منه؟ فاستغفر أنه فوجئ الحدث، وأنه لا يريد أن يكسب خاطر هذا الشيب الكبير، وسبقه أيضا استحضار كيف يعرفه، فسبق لسانه. فلا بد من الضبط في هذا الباب، ترك التسرع فيه. وهذه ليس بدفاع عن كذابين، هذا دفاع عن شرع رب العالمين في ضبط الكذب المسقط للعدل وحده، حتى لا يتسارع الناس فيه، لانه ترتب مفسده كبيره، يكون الرجل من اهل العلم ثم يرمى به لمجرد انه وهم مره ومرتين فينسب اليه. وحينئذ لابد ان ننبه، انتشر بين العامه أن الكذب على قسمين، كذب أسود وكذب أبيض. فإذا أنكرنا على مثل هذا كذبة أو هو استقبح من نفسه ذلك، فيسلى بقوله معليش هذه كذبة بيضة، الكذب كله أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار، يهدي الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فخطأ أن يتسامح في لسان أن كذب بيضا. طيب، إذا لا يجوز الكذب ولو كان الإنسان ماسحا. أما المعرفة فهو إظهار جملة من القول، انتبه، لا وجهان، يظهر الحق فيها ويظهر خلافه، يظهر الحق إذا اعتقاده سليم ولا ويظهر خلافه. مثال، كان كفار قريش بعد نظر النبي الحق والرسالة ودعاهم للتوحيد يشتدون لمعرفة أين هم ليقتلوه والعياذ بالله، ومع هذا ما كان يكذب، اللهم صل على حتى لا يدل على مكانه. قال له رجل هو وبكر في طريق من المدينة، أنتما من أين؟ اللهم صل عليه. فقال من ماء. هذه كلمة من ماء لها وجهان. الوجه الأول الحق وأبر الذي في نفسه هو النمي. أخرج من ماء النمي. ذكر أنه خلق الإنسان من ماء النمي. وما خلافه أن العرب تعرف أحيانا تسمى قبائلها أسماء غريبة. قبلنا أنه القبيلة اسمها ماء. صار رجل في النسل ماء. ماء ماء القبيلة اسمها. المهم ماذا؟ فالمقصود أن هذا هو التعريف. وإن في المعريض من دوحة لكن لا يكثر منه للحاجة. لا يكثر منه إلا إيش؟ للحاجة. يكره لغير حاجة يقول العلماء التعريف. يكره لغير حاجة. طيب اقرأ. والأفضل تقرأ لا شك. وإبراهيم لما قيل له ايش فعلنا يقيم الله حساب قال لا اذهبوا لفلان على الانبياء انا كذبت ثلاث كذبات وان كان ثلاث معارض لكن من المقام لا يسمح بالمعارض نزل عن مرتبة النور مقام الشفاعة هو استحقها النبي فقط مقام كما قال ابن حجر قال هذه أختي كانت زوجته أختي في الإسلام قال إني سقيم لا شك أنه يمرض القلب من أعماله الشركية تمرض في الله المهم قال إني سقيم فجلس مذهب العيد معه والثالثة نسيتها بل فعله كبير هذا تركيب المهم على المسلم ان يكون صدوق قال وكونوا مع الصادقين الصدق يعني البر والبر يهدي للجنه الرجل سبحان الله يتعود الصدق يجد اعماله كلها صحيحه ليش ما ادري يكون مثلا يتثبت عن قيام الليل يكون عنده شيء من التضامن على أمه أو يعق رحمه المهم إذا جزم الصدق كان صدوق ظاهر مثل باطن حتى لو مر الصدق جزمه وجاء نفسه ليقول هذا صالح أعماله دليل لأن الصدق يهدي البر والبر يهدي الجنة هو مثل الصدق أنه بركة تجعله تصلح نفسك وتزيد في قلبك على كلاف الكذب يفسد قلبك إذا كذبت فسد قلبك وهداك هذا كذب النار تصبح قيام الليل عليك ضعيف قيام الليل تصبح لا تؤدي ما أمرك الله به من صلة رحمك على ما جاء المهم عليك بالصدق وإياك الكذب والمعاريض لا تستعملها إلا لحاجة تلجأ إليها نعم
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم
اي والله لانه كان ما قال انت ما تستحق او قال هيا قفلوا الباب قال كل واحد يقعد يقول لي انا في اساليب يفعلها من كان عنده شراسه وسوء خلق الخطاب يا اخوان من اعظم ما يعبر عن حسن خلق الرجل فينبغي ان يختار العبارات ما لا يجرح اخوانه ويجرح زوجه ويجرح زوجته وأولاده ينتقي عبارات لطيفة مثل النبي هكذا سبق بيع عكاشة عكاشة فهو لا يقال مثال على ذلك تقول ذا عسل تمدحه وإذا لم تقل ذا طين الزنابير فجاء صاحب كرم وحسن خلق فتقول ذا حسن تقدم كل سيعجبك طيب تستاهل كلام طيب ادخل في السرور في قلب الضيف
فإذا أخرجت بغير هذا اللفظ على وجه يستقبح وينفر من أكله حياته على فيها زنابيل فراشة النحل قيء النحل الكلمة صحيحة هو قيء النحل لكن اختار الكلام الطيب كلها خارجة الكلمة هذه خارجة وهذه خارجة لكن لماذا لا تختار ايش طيب النبي كان ممكن يقول من كذا تستاهل لك عشاء خلك بس جرح وقد يكون حق لكن لنا اخر سبق في عرق عشاء فأوهم فعرض ان الامر بحسب من سبق ولا يريد في الباب الواحد يقول انا قد ياتيها او يطلبها من لا يستحقها يريد غلق الباب اللهم صل عليه نعم
باب الخوف من الشرك
طيب الان ندرس في الباب الذي اردنا ونعتذر عن الاسئله لان الوقت قد طال في المسائل ونلج في الباب المهم جدا في دراسة كتاب التوحيد بل أن هذا الباب لو أهمل لما صار في قلبك اهتمام بدراسة التوحيد ولا تحفظ أدلته ولا معرفة ما يراد من الشرك الأكبر وصغره والشرك الأصغر وأنواعه والبدع الذي هي والكبائر وسيلة للشرك قال رحمه الله باب الخوف من الشرك يعني سأذكر لك في هذا الباب ما يدل على أنه يجب على الموحد أن يكون في قلبه خوف من أن يقع في الشرك حتى يسلم منه وإلى اليوم لا تزال عامة تقول من خاف سلم من خاف سلم فحينئذ لابد أن تعرف أولا ما المناسبة الذي ذكر فيها المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك بعد تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد إيش كان معنى تخليصه مما يضاد له الشرك الأكبر أو يضاد كمان هو الواجب عن الشرك الأصغر والبدع وكذلك أسباب الوقوع فيه معاصي وكبائر بريد الشرك والكمال الدال على التوحيد أو كمال التوحيد المستحب بكمال التوكل لأن لا يستلقي ولا يتشائم ولا يتغير ويتوكل ويعتمد بقلبه على الله أنه لا يرد أمر الله أحد فيطمئن إلى ما سيأتيه من الله سبحانه ويتوكل عليه ويجعله مبتغاه فكل حينئذ تعب المناسب بأن حينئذ من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك الخوف من الشرك من تحقيق التوحيد والذي يرمي الخوف من الشرك فلم يحقق التوحيد ويدل على ذلك أن إبراهيم الأمة وهو المحقق التوحيد الذي قال عنه رب العبيد إن إبراهيم كان أمة إيش قانتا لله حليما مائل عن الشرك مقبل على التوحيد ولم يكن مشركين حقق التوحيد فلما عرفنا أن إبراهيم كان محقق التوحيد ونظرنا في دعائه فوجدنا أن من تحقيقه للتوحيد خوفه أن يقع في الشرك هو ذريته في الشرك برب العالمين فكان يقول في دعائه وجهني وبنيا أن نعبد الأصنام اجعلنا في جنب وعبادة الصلاة في جنب وهذا يشمل حتى قطع كل ذريعة الشرك من الصلاة في جانب القبر من الشرك الأصغر الذي يقول الشرك الأصغر في الدعاء والعبادة عند صاحب القبر ولي الغلو في إطراف شخص اجنبني لأبتعد على الشرك أنا وذريتي. فإذا خاف إبراهيم من الشرك فدعا الله على آله دعا الله أن يجنبه الشرك هو وذريته. فمن يبنى كما قال التيمي فمن يعمل البلاء بعد إبراهيم. فعلت إليه إذا كنت إلى ساعتك هذا الدرس لم تدعو دعاء إبراهيم ولم تخاف من الشرك قال أنك على خطر وأنك لم تحقق التوحيد بعد حتى يكون في قلبك خوف من الشرك والنفاق. وقد صنع ذلك السلف. فكان عمر يأتي حذيفة فيقول يشهد بالله هل أنا ممن سمى رسول الله من المنافقين؟ فيقول لا ولم يزكي أحد بعدك. خاف كان إبراهيم عمر بن الخطاب من النفاق وهو الشرك في الباطن ويظهر خلافه. فلا يأمن النفاق والشرك إلا مش منافق ولا يخاف منه إلا مؤمن حقق للتوحيد. فلهذا كان سيد الحق للتوحيد صلى الله عليه وسلم يكثر من الثبات على التوحيد وعلى الدين والبعد عن الشرك. تعرفون هذا صحيح البخاري وغيره. عائشة كانت تقول للنبي يا رسول الله ما أكثر ما أسمعك تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عامة الأولاد في دعاء السجود فقط. هذا ما ورد أنه خاص بالسجود عام الدعاء. قال عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم يعني كيف شاء. أشوف لم يعمل على نفسه النبي أن يقلب قلبه فكان يدعو الله يثبته على الدين والدين التوحيد. فكان يدعو الله يثبته عليه فكان يكثر من الدعاء أن يثبته الله عليه. إذا من حق التوحيد لا بد يفر مع تحقيق التوحيد إيش الخوف من الشرك لا بإبراهيم الذي كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا الخوف نعم يدل على تحقيق التوحيد. فكل محقق للتوحيد وكل راغب فيه لا شك يخاف من الشرك بالله. طيب وحينئذ مما يدل على الخوف من الشرك وإذا وقع في قلبي الخوف من الشرك فلا بد من آثار تدل على هذا الخوف. فسمها لي في نفسك قبل أن أسميها أنا لك بقولي. فأولا إذا كان يخاف من الشرك فسيظهر على لسانه دعاء الله بالثبات يا مقلب القلوب فانبت قلبي على دينك واجنبني ومنيا نعبد الأصنام. هذا من آثار الخوف من الشرك. من آثار الخوف من الشرك البعد عن أسباب الوقوع فيه مثل الجهل فيطلب العلم المعرف له بحجة التوحيد وأدلته ويراده من الشرك الأكبر ويراده كما نراجع من البدع. ما هي البدع؟ أنه يريد الكفر ويترك الكبائر لا يغتاب لا يكذب لا يرابي لا يزني لا يمر الصور المحرمة. كل ذلك خلف يضع عليه التوحيد والإيمان في قلبه يشرك يحمز حمى التوحيد بسياسة من ترك المنكرات فعل الواجبات أداء الحقوق يربي نفسه على ذلك ويجاهده ويسأل الله الثبات. هذا اثنين. الثالث أن لا يجالس أهل البدعة لأنه يفسد القلوب وحينئذ يؤهل هذه القلوب لأن تكون مشركة بعلام الغيب. اترك مجالسة خاصة أهل الكلام والتلبيس والدعاة إلى البدعة خوارج. كان يعني يقول ان الدين كان يعرف السهم من ايش؟ من الرميه. الرابع ان يلازم ما من شانه زياده محبه الله وهي كثره النوافل
فإن الله إذا حب عبد يشفع عنه، إذا أوصله أو وصل عبد معه درجة المعبودية صار الذي يسمع به يحميه سبحانه، وإذا حمى جنب الشرك. قال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، فإذا سألني ولئن سألني لأعطينا ولئن أجابنا ولئن استعاذني لأعلمنا، فإذا حينئذ وصل هذه الدرجة يقول يا رب عذر الشرك فيبتعده الله عنه، يبطل المكرات مثل البدع ولا يراه لك البعض، يبطل له الجلوس مع البدع، يبطل له المعاصي، إذا سمع موسيقى يبتعد ويضع يديه على أذنيه، كما يروى عن النبي سمع راعي يعزف بالغاء بالناي أو كذا وضع أذنيه ومشى يسمح ولي معصوم عفوا يسمح ولي يسلمه حين يقوم بالمعاصي، فإذا وقع منها وهو غير معصوم يستغفر يذم الاستغفار حين يحمي هذا يحمى عنده جناب التوحيد، يدرس التوحيد، يحضر عند المشايخ يدرس كتاب التوحيد، يدرس كان الشيخ محمد الوهاب قال له هذا كتاب التوحيد، إذا كنت خاف من الشرك بإخبار الخوف من الشرك، إذا كنت خاف من الشرك فتعلم كتابي هذا، ها؟ أي نعم. ومن ذلك أيضا لا شك أنه إذا كان يخاف على التوحيد سيترك تشبه الكفار، لأن المشابهة بالظاهر تقول المشابهة بالعيش فالباطن، ويترك الجلوس معه حتى لا يحبه يصير أصدقاء له ويكون على ولاء وبراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه القوم منه، قال لا تراني لا راهما، اذا جئتك في المكان تجلس مكان حين اشعلت نار لا يرى نارك وترى نارك، بعدا عنك فلا تقع في محبه وتقع في شركه الا بمقدار دعوته المشروعه بعد الاذان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ذلك أنه حتى يشتبه حتى يترك الشبهات حتى لا يغسل قلبه فيتجرع المحرمات ثم يرجع بالشرك بالله، بل ويجتنب كثير من المزاح والضحك، لأن الضحك يميت القلب كثرته، واللغو حتى لا يغسل قلبه، فإن كثرة الكلام تجلب في إيش؟ تجلب قسوة القلب، إذا قسى قلبه كان مؤهلا للشرك والتعلق بغير الله، عليه أن يقتصد في معيشته ويأخذ ما يحتاج إليه من الطعام والمنام والخلطة، المهم أنه يكون بعد سماع إبراهيم ويقول واجنبني أبعد ما يكون عن الشرك، ولا يكون ذلك إلا بتخويف نفسه منه، وهذه سنة نفسية وعبادة مضيعة مع أنها كانت نبوية، فإن الذي كان يمكن يقول يا مقلب قلوب المتقاعدين خوف من الشرك، لولا لا ينفع مالنا لا بنون إذا ملك الله بقلب سليم، فالقلب السليم هو المؤهل للثبات على التوحيد، لا شبهات ولا شهوات ولا تعلق بغير رب الأرض والسماوات. أخيرا الخائف من الشرك يترك التعلق بغير الله، لأن يعني التعلق بغير الله نسي أمر الله، لا يتعلق هذا الدنيا ولا الزوج بزوجها ولا الزوج بزوجته، تعلق تعلق ينسيه واجبات الله عليه، فإن هذا القلب يمرض وحينئذ يؤهل للشرك، فعليه أن يكمل تعلقه بالله وتوكله عليه فيحبس قلبه بذلك الحسن الحصين. الإكثار من ذكر الله، نختم به ما يدل على خوف من الشرك. بعد أن ذكر التسلح بالعلم أن ود وسواع ويخوث لما تنسخ العلم عبدوا، ومع ذلك لو تسلحوا بالعلم لما عبدوا هذه الأصنام، لما تنسخ العلم عبدوا هذه الأصنام، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال كانوا صالحين وهم من واحد، فلما هلكوا يعني حزنوا عليهم قومهم، استغل الشيطان هذا الحزن عليهم انهم كانوا عباد صالحين، فتألم الناس لفقدهم، فلما ماتوا حزنوا عليهم، فأوحى لهم الشيطان ان اتخذ لهم انصابا وسموها باسمائهم واجعلوها بمجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت، فدلنا عند تنسخ العلم عندما لا يكون عبد حراسة من العلم يعرف به الشرك فلا يقع فيه، قد يقع في الشرك لابد يتحرس يحترس بالعلم، هذا الخائف من الشرك يطلب العلم، وأخيرا قلت يكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله حسن حسين في قلبه من أن تخترقه الشياطين بوسوسة تعلقه بالآدميين أو بغير رب العالمين، فينبغي أن يكون دائما ذكر لله. وكثير الصوم من الصوم جنة، فهذا كله من الدلائل التي تدل على الخوف من الشرك. اقرأ.
باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الشاهد من هذه الآية في وجوب الخوف من الشرك أو من دلائل تحقيق التوحيد أن الشرك إذا علم أن الله لا يغفره ثم أنه أتى في هذه الآية بما يدل على أنه الذنب الذي لا يغفر إذا لم يتوب صاحب المنكر الموت لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكان حينئذ لزاما على العبد أن يخاف من الشرك لأنه لا يغفر الله. ومعنى كون أن الله لا يغفره، وقد اختلف العلماء هل هو الأكبر أو الأصغر على قولين، والصحيح أن هذا العام أريد به خاص وهو الشرك عليه الأكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فيه ومن يشرك بالله فكأن قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعه النار، وقال لئن أشرك له بطل عمله، فلا شك أن هذا مقصوده الأكبر، فيكون العام أريد به خاص، فإنه حينئذ إذا عرف أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه ألا أن يخاف منه، وأن يبذل السبب لفك الوقوع فيه من طلب علم من معرفة أنواعه ومعرفة التوحيد ومن ذلك الأسباب التي ذكرنا. وفي هذه الآية دليل أن الشرك لا يغفر إلا إذا تاب منه العبد واستغفر، إذا كان أكبر، لقوله إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وفي الآية رد على الخوارج لأنهم يقولون أن الذنوب دون الشرك كفر تخلد صاحبه بالنار، فالله قال ويغفر ما دون ذلك عن دون الشرك لمن يشاء، فلا بد ان يكون هناك شرك وهو لا يغفره وله دونه، حتى نسلم من شبهه الخوارج لو قالوا لنا اصلا المعاصي شرك، فنقول لهم حينئذ وما دونه، فيضطروا ان يقولوا ان كانوا منصفين ما دون الشرك معاصي كذلك، يجب ان تدخل ذلك تحت المشيئه قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اقرأ.
المصنف
يعني هذه الآية بعض العلماء قالوا أن تدل على أن الشرك ومنه ابن تيمية الشرك الأصغر لا يغفر بل تكون الموازنة فيه حتى يستغفر منه العبد استغفارا خاصا فحينئذ يغفر له. والمغفرة على كل حال هي ستر لما يغفره عذره، فالله لا يغفر الشرك عذره تخلد في النار الآخرة كما النذر المعاصي غم في الدنيا وشؤم وقلة في الرزق وحشة في قلوب الخلق فلها أثر، فإذا غفر الله العبد المعاصي ذهب أثرها في الدنيا وحد الآخرة، والمشرك خلود في النار وإذا أشرك فكأنه حضر من السماء، إن الله لا يغفر فلا يغفر المشرك حتى يستغفر، أما المذنب دون الشرك فموحد هو الأحد المشير. فالصحيح أن هذه الآية في كما ذكرنا الشرك الأكبر، لأنهم قالوا أن هذه الآية دلالة على أنه يدخل تحت الشرك الأكبر والأصغر، أنه قال لا يغفر أن يشرك به يعني إشراك، فتكون بمثابة مثلا النكرة في سياق نهي أو نفي فتكون بالعموم، لكن يعكر على ذلك قوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك عمله هو المضاف، فهذا محمول عليه على الأكبر، فيكون هنا بالعام الذي يريد به خاص، فيكون الشرك من الخفي مثلا من الرياء يكون من الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله الله لصاحبه وإن شاء عذبه، لكن وجود خلاف علماء في هذا الباب يجعلك تخاف من عموم الشرك أن لا يغفر. نعم؟ طيب الآية بعدها
وقال
الخليل وجنبني وبني أن أعبد الأصنام، هذا يخوف من الشرك. وجه الشاهد أن إذا كان إبراهيم الأمة القانت لله خاف من الشرك فقال وجنبني وبني أن يجعلني في جنب وعباد الأصنام في جنب، وذريتي اختلفوا ذريهم الصلب كإسماعيل وإسحاق أم كل ذريته، الصحيح انه يشمل كل الذريه وفيهم انبياء كنبينا محمد من ذريه ابراهيم، فاذا كان خاف على نفسه وخاف على ذريته مع ان فيه مصيد الخط نبي الله محمد فخاف على نفسه وعلى ذريته، فدل على انه ينبغي للموحد ان يخاف من الشرك، ومن اثار خوف الشرك الدعاء ان يجنبك الله الشرك وان تستغفر منه اذا وقعت فيه وتقول لما خفي عليك أو حصل أن رأيت اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
نعم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال ابن عباس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل الأسود أو من دبيب النمل، فقال النبي أخوف ما أخاف عليكم من الشرك، وقد دلت مناسبة من المناسبات من حديث رسول الله على وجوب أو على أنه ينبغي للمسلم أن يخاف من الشرك الأصغر فكيف الأكبر كالرياء، والرياء يشتق من الرؤية، وأن يحسن العبد عبادته ليراه الخلق يمدحوه ويثنى عليه ويخدموه ويشرف عندهم، وهو أن المناسبة أن النبي خرج عليهم وهم ينكرون الدجال، وتعرفون الدجال ما أعظم الله فإنه يشير للسماء فتنظر ويشير الأرض الخريبة فتتبعه كنوزها كما تتبع يعاصيب النحل، فيشق الرجل نصفين ويعود كما كان ومعه جنة ونار، يدعو الناس إلى عبادته أو إلى إلهية فيطيعونه فتكون أرضهم طحنة خصبة، ومن عصاهم تعود أرضهم بعد أن كانت خصبة إلى قاحلة حيبة ضروع طواشير. فما هذا الفتنة العظيمة؟ والرجل يخرج إليه المؤمن ويفتن كما قال النبي من سمع بن سيد الدجال فليدع أن يبتعد. مع ذلك قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم من الدجال؟ الشرك الأصغر الرياء، أن يقوم الرجل فيزين صلاته بما يرى من نظر الناس إليه، فهذا يجعلنا نخاف من الرياء. والرياء لا يحبط العمل فحسب، إنما يستحق صاحبه العذاب عليه، لأن الله نهاه عن الشرك الأصغر ووسيل للشرك الأكبر. وقد اكتب العلماء في مغفرة الشرك الأصغر مما يدل على خطورته كالرياء. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يخلص دينه لله، فإذا قام يعبد الله استحفظ عظمته وصفاته وسمعه وبصره وعلمه، ألم يعلم بأن الله يراه؟ وقال: وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور. فينذر نفسه بهذه الآيات ليستقيم قلبه على التوحيد وإخلاص العبادة رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص؟ قال: ألا أمر لله عبد الله وسيلة الدين. والذي يعافى القلب ويشفيه من الرياء كما قال النووي أن يعتقد أنه لا يضر ولا ينفع حقيقة إلا الله، فحينئذ يخلص قراءته ويخلص عبادته لله، لأن الخلق هؤلاء يسمعونه ما ينفعونه، بل يضره إسماعه له، لأن النبي قال: من سمع سمع الله به. فإنه حينئذ أعطاه الألسن، ألسن العدول، ليس المبتدعة أو اللاجئين عامة، إنما العدول. سمع الله به يفضحه وتتعاطاه الألسن بالذنب. ومن راعي يرائي الله به. فهذا أول من يقرأ عليهم ثلاثة: رجل قرأ القرآن، أعطاه القرآن فيك، تعلمت العلم فيك، فقد ثبت قرأت يقال قارئ، حتى يمدحوك الناس، فقد قيل ويكون ويقضى عليه قبل الزانية والزاني، وقبل شارب الخمر، وقبل قاتل والديه، أول من يقضى عليهم ثلاثة: رجل أراد بالعلم غير وجه الله. فإذا علم أن الذي يضر ويضر حقيقة هو الله، ترك الرياء، واستقام أمره على ما أراد منه رب العالمين والسلام من التوحيد الخالص له سبحانه. ثم ينظر صفة المخلوق الذي يريد يرائيه ويقارنها بصفة الخالق، فيسقط من قلبه نظره إليه، فينظر هل المخلوق هذا يشفيك إذا مرضت؟ الله إذا مرضت فهو يشفيك. هل هو خلقك؟ هل هو رزقك؟ هل هو يدفع عنك الضر؟ فهذا يجعلك توحد الله أثناء القيام بالعمل. والرياء لا يحبط العمل بل يستحق العذاب عليه. فإذا كان العمل متصل أوله بآخره كالصلاة، فإذا رأى في أثنائها واستقر قلبه على الرياء ولم يدافعه بطلت الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الله، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل يعني كالصلاة والحج أشرك في ماء غيري، يعني أراد وجهي وأراد الناس يمدحوا أيضا، قال: تركته وشركه، فيحبط الله عمله. أما إذا كان العمل منفصل كقراءة القرآن في خارج الصلاة، فكان يقرأ القرآن فله من الثواب قبل أن يدخل عليه من أراد أن يرائيه ويزين قراءته من أجله، لأن العمل منفصل ما يتصل أوله بآخره كقراءة القرآن. فعلى المسلم أن يخلص دينه لله وأن يخاف من الشرك الأصغر ويعلم أنه خف أشد من النبي أو أخف من النمل الأسود، ويتعاهد نفسه إذا خشي أن يكون وقع في شيء من الرياء أو من الشرك فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ويجدد إيمانه وتوحيده وإسلامه، ويفعل عن كل سبب يهيج الرياء، مثل إظهار الأعمال للناس: أنا اليوم أنكرت منكر، أنا اليوم صدقت، أنا اليوم فعلت، أنا اليوم أحسنت اليتيم. اترك، خلها بينك وبين الله، اخفي الأعمال الصالحة، هذا يعينك على الإخلاص،
أن تبتغي بعدم وجه الله لا وجه الناس حتى تذكر هذا لهم يذيبك الله في يوم القيامة. لو قيل لك اذهب فانظر ماذا وجدت من هؤلاء الذي كنت تعمل بالعبادة تعمل العبادة تظنها لهم وترائيهم بها فلا يجد عندهم شيء لو قيل له اذهب إليه ما يعطونه شيء. الدين الخالص لله. أكتب هذا القدر والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.